بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أين كنا توقفنا في درس الآداب؟ نعم أحسنت، الحرص على الترتيب والمتابعة للدروس والمحفوظات والمراجعة، يرتب الإنسان سواء كان هذا الترتيب للوقت أو هذا الترتيب للدروس، فالوقت يحتاج إلى ترتيب حتى يجد الإنسان بركة ذلك الوقت. ولما أن يمشي الإنسان عشوائيا غير ترتيب فإنه لا يجد بركة وقته. وهكذا يرتب المنهج في التلقي، يرتب ما هو الذي سيأخذه الآن وما هو الذي يأخذه بعد ذلك، وهكذا يرتب دروسه ومحفوظاته، وكذلك أيضا المراجعة. مراجعة لا بد منها، فإن تضيعها فتلك الفاجعة. لا بد من المراجعة، فإذا حفظت شيئا أو درست شيئا فراجع، فحياة العلم مذاكرته. ثم قال وصنه وارحل لبلاد النائي. ما معنى نائي؟ النائي البعيد، ارحل للبلاد البعيدة، تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. من قائل هذه الأبيات يا عبد؟ الشافعي رحمه الله تعالى. ولا تخذه عن ذوي الأهواء. هل يجوز أن الإنسان يأخذ العلم عن أهل البدع؟ لا، لأنهم سيوقعونك في البدعة، والمرء على دين خليله. من القائل إن هذا العلم دين؟ فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن سيرين. فلا يأخذ الإنسان علمه من أهل البدع. إذا كان الإنسان يحتاط لأمر الدنيا، ما يأخذ الدنيا إلا ممن يثق. فإذا كان هذا الاحتياط لأجل الدنيا، فلماذا لا يحتاط الإنسان لأجل الدين؟ ولكن كثير من الناس لا يهتمون لدينهم كما يهتمون لدنياهم. لو أن إنسان أراد أن يشتري أرضية، هل يوكل أي إنسان يقول اشتري لي أرضية؟ لا، إما أن يذهب بنفسه إلى الموقع فينظر تفاصيلها وعلى كم شارع هي وما هو مستقبلها، ويجري عليها دراسات ويأتي بالمهندس المعماري وإلى غير ذلك، ويأتي بأصحاب الخبرة، آخر المطاف يشتري. لماذا هذا الاحتياط؟ قال هذا مستقبل، كيف تريد أطرح مالي إلى مكان لا يضمن لي مستقبل؟ وأما بالدين فلا يبالي أبدا. فلا يجوز أخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع. قال ابن عباس رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ثبت هذا بأسانيد صحيحة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. تجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك، لا يأتي لك إلا بالشبه والأهواء ويفتن قلبك ويدخل عليك الشبهة، قد لا تنتزع بعد ذلك. فلا يأخذ الإنسان دينه والعلم عن أهل الأهواء والبدع، فإن أهل البدع يدسون السم في العسل، وما يأتي يقول لك هذا بدعة، لا، يأتي لك الله بظاهرها قال الله قال الرسول، ويأتي لك بكلام معقول، ثم يدرك لك البدعة في ضمن الخير، يدرك لك الشر في ضمن الخير. هنا احذر الإنسان على نفسه، ينظر عمن يأخذ دينه. تأخذ دينك عن أهل الحق، أهل الأثر الذي يربطك فقط بالكتاب والسنة، قال الله قال الرسول، لا يربطك بحزب ولا بجماعة ولا بمذهب معين ولا بعصبية، إنما قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتمويه العلم، قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصمك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جهد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. العلم قال الله قال رسوله، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فالإنسان يأخذ علمه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ولا بأس أن يستأنس بأقوال الأئمة رحمة الله تعالى عليهم الموافقة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا خالفت أقوالهم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام فيقدم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يجدر بي أن أذكر قصة يحكيها شيخنا الإمام العلامة محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى، كان مدرسا في الحرم المكي الشريف فترة طويلة، يحكي قصة، قال دخل رجل حنفي إلى المسجد بعد أذان المغرب ثم جلس ولم يصلي ركعتين، فقال له الشيخ قال لماذا لا تصلي ركعتين؟ فقد وقعت في أكثر من نهي، أولا لأنك جلست قبل أن تصلي ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثانيا خالفت السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، يعني سنة. فماذا أجاب ذلك الرجل الحنفي؟ قال لكن أنا حنفي والمذهب الإمام أبو حنيفة يرى أن الصلاة قبل المغرب مكروهة. قال فقلت له أتقدم قول الإمام أبي حنيفة على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم؟ فقال له من أعلم أنت أم أبو حنيفة؟ قال له هب أني أنزل علما من أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة أعلم منه، لكن السؤال عنده أيهما أعلم، أبو حنيفة أم رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم؟ فسكت الرجل، لكنه لم يقتنع أن يترك العصبية للمذهب ويقر بالصلاة ركعتين قبل المغرب، لكنه أفحمه الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا قال لك إنسان ما تأتي أنت أعلم من العالم الفلاني، العالم الفلاني يقول كذا وكذا، قل صح قد يكون العالم الفلاني أعلم مني، لكن أيهما أعلم، العالم الفلاني أم رسول الله؟ أنا إذا قلت لك بمحض رأي مني اعمل كذا ولم آتي لك بدليل ممكن تقول لي أنت ما أنت أعلم من فلان، لكن إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو فعل كذا وكذا وأتيت لك بالدليل الواضح، فهنا لا يجوز لك أن تعارض هذا بقول العالم الفلاني، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، وهو المشرع عن الله جل جلاله وتقدست أسماء. قال ولا تخذه عن ذوي الأهواء، قال واتعب تجافى عن أمور فضلة وبعد فابذل لتفيد أهله. ختم الباب بهذا البيت، واتعب، اتعب نفسك، العلم ما يأتي من غير تعب، لابد من أن تتعب نفسك. قيل لأحد الأئمة يا إمام لماذا تتعب نفسك؟ قيل الإمام أحمد قال أتعبها لتستريح، أتعبها لتستريح، فأنت اتعب من أجل أن تستريح وتريح غيرك، والعلم متعب بداية لكنه مريح في نهاية المطاف. نعم، ولهذا قال الشاعر لهم مريحان من جهل وفرط غنى وعندنا المتعبان العلم والعدم، قل أهل الدنيا لهم مريحان الجهل وفرط الغنى، الجهل يريح صاحبه ما يحمله على أي تكاليف، وأيضا يتعب الإنسان في تحصيل العلم ولكن بعد ذلك يشعر براحة، لا يعني أن المتعلم دائما يشعر بتعب، لا، هو يتعب بداية المرحلة، بداية كل مرحلة صعبة. انظروا إلى مستوى الطفل الصغير لما يريد أن ينتقل من مرحلة أن يحبو إلى مرحلة أن يمشي، كم يتعب، كم يسقط على الأرض، كم يحاول أن يقوم ثم يسقط، ولكن عنده همة يريد أن يقوم، فربما أشهر وهو على تلك الحالة، كم يسقط مرارا إلى أن يستقيم ويقوى ساقه فيقوم. بداية كل مرحلة صعبة، فهكذا بداية طلب العلم صعب، لأن كل شيء عندك لا تعلمه، هذه معلومة جديدة وهذه جديدة وهذا فن جديد وهذا لا تعلمه، فأنت تتعب ويضيق صدره لما تشعر نفسك أنك ما عندك معرفة بهذا ولا بهذا ولا بهذا، فتريد أن تكون متعلم، فالذي عليك أنك تجتهد وتتعب نفسك مرحلة فقط معينة، ثم بعد ذلك يصبح العلم هو راحتك هو انصرافك، حتى أنك تتسلى بالعلم. الناس يضيقون وتمر بهم مضائق فيذهبون إلى النزهة هنا وهنا، وأنت تضيق فتفتح الكتاب فتنفرد كل المضائق عندك. الشيخ ابن عثيمين وقد ذكرت لكم هذه القصة في مرضه الذي مات فيه، جاءه قرار من الطبيب على أساس أن الشيخ يحتاج إلى راحة لا يخرج إلى التدريس، وكان معتاد يخرج إلى التدريس في جامعه في عنيزة، ففكر أن الشيخ سيترك الدرس، فوافق على مضض بداية، فغرزوا له الإبر المغذية، فجاء وقت الدرس فقال للمرافقين قال أحملوني إلى المسجد واجعلوا المغذية كما هي تمشي وأنا أدرس، إيش فيها، لو جاءني الموت وأنا أدرس هذا خاتمة حسنة، وإن كتب الله لي بعمر فهذا خير،
فأقنعهم فسكتوا وحملوه إلى المسجد، والمغذيات تعمل ويمشي الدواء إلى أن أكمل الدرس ورجع إلى المسجد. فبالله عليكم لو لم يجد الشيخ راحة في العلم، هل سيكلف نفسه أن يخرج إلى المسجد؟ لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. هو معذور أن يشهد صلاة الجماعة فضلا أن يدرس. لكن يا إخوان، من أحب العلم فإنه لا يقدم على العلم شيء. خذوها من الأخير، من أحب العلم ومن تعلق به لا يقدم على العلم شيء، لا يجد راحته ولا أنسه ولا سعادته إلا بالعلم. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: والله يا إخواني أنها تمر بساعات ضيق من أحوال الطلاب، قد يكون ينقص عليهم شيء من الطعام أو من الزاد، لأن الشيخ مسؤول عليهم. قال: فأكون في ضيق لا يعلم به إلا الله. قال: فأقوم إلى الدرس، ما هو إلا أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: أنسى كل هموم الدنيا. وهكذا غيرهم من أهل العلم الذين أحبوا العلم وكان العلم هو راحتهم وأنسهم. فإذا قد تعلقت بالعلم فلن تقدم على العلم لا والد ولا ولد ولا قريب ولا بعيد، لأن الإنسان المرء على دين خليل. أنت إذا حبيت العلم، العلم هو سيحبك وستجد راحتك وبغيتك. والقلوب سبحان الله فيما تعلقت. انظروا أناس تتعلق حياتهم، يتعلقون بالصور المحرمة، تعلق مشاهدة المسلسلات أو الفيديوهات أو نحو ذلك، فينزل به الضيق فلا يجد راحة إلا بعد أن يشاهد ذلك الذي تعلق قلبه به. هذا واقع، الإنسان على ما تعلق قلبه. وهكذا إنسان يتعلق قلبه بالسماع، بسماع الأغاني، فيكون ضيق يستمع أغنية يرتاح على حسب ما تعلق قلبه. وهكذا شخص آخر يتعلق قد يكون بعلاقة محرمة على سبيل العشق والغرام لمحبوبته أو نحو ذلك، فأحيانا إذا غابت عنه ممكن لا يستطيع أن ينام، بس يريد أن يراها وبعد ذلك ينام. وهناك قصص من قصص العشاق كثيرة جدا، ممن أصبح العشق مرض له. وما قصة ليلى ومجنون ليلى عنكم ببعيدة، مشهورة أشهر من نار على عاد. مجنون ليلى هذا سمي مجنون، وما هو مجنون، بس أوصله الحب إلى حد الجنون، إلى مستوى أنه كان يمر على الجدران ويقبلها. لماذا تقبلها يا أيها المجنون؟ قال: من هنا مرت ليلى، من جانب الجدار هذا مرت ليلى، إذن أنا أقبل الجدار كأني أقبل ليلى. بل وصل به الحد فيما يذكرون أنه كان إذا رأى بللا في الطريق شمه ثم يتبول فيه مثل الحمار أعزكم الله. وصل به الحد إلى أن أصبح حاله كالحمار، الحمار إذا مر وشم رائحة بول الأتان لا. وهكذا أصبح حال مجنون. ومن أبياته المشهورة: أمر بالديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار، أن يقبل الجدار. وأخبارهم في هذا عجيبة جدا. وقد ذكر من أخبار العشاق وشيء من دواء العشق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، الذي اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا كتاب جميل جدا، لعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا فيما يأتي من الوقت فنقرأ هذا الكتاب العظيم. الذي وصلنا إلى ذكر هذا أن القلب إذا علقته بحلال أو حرام تعلق. قال: واتعب تجافى عن أمور فضلة، يعني تجافى ابتعد، كما قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تبتعد جنوبهم عن الفراش. فالتجافي عن أمور فضلة أي عن الأمور الزائدة، ابتعد، حاول ترفع عن الأمور الزائدة في هذه الحياة، لا تبحث عن الأمور الرسمية الزائدة، مزيد من الرفاهية في المسكن، مزيد من الرفاهية في المأكل، في المشرب، في الملبس، ترفع عن هذه الأمور التي هي زائدة عن قدر الحاجة. فلا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بالأمور الفضلة. قال: وبعد فابذل، بعد ما تتعب في تحصيل العلم بعدها ابذله، انفق مما آتاك الله. بعد ماذا؟ بعد ما تتعلم، وليس كما يفهمه البعض أن يذهب يعلم وهو خاوي من العلم، كما هو شأن جماعة الدعوة منفصل من جماعة التبليغ، يقول لك بلغوا عني ولو آية، يذهب وهو خاوي عن العلم، بس يدعو إلى الله. طيب تعلم، بركوا في المساجد تعلموا، قالوا لا بلغوا عني ولو آية، يعني نحفظ آية ذهب بلغها، وهم لم يفهموا الفهم الصحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني هذا في إطارات محدودة. مثلا عندك دعوة لنفسك، دعوة لأهلك، دعوة لبيتك، بلغوا عني ولو آية. مثلا الآن حضرت الدرس سمعت آية، بلغها أهلك. ليس أن تتصدر للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنت لم تتعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ العلم، العلم. فمن شروط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعليم أن يكون الإنسان متعلما، يكون متعلم، يتعلم. بالله عليك لما تصل إلى قرية وأنت قد خرجت دعوة وأنت ما معك إلا النية والبطانة، وصلت إلى قوم لا يعرفون كيف يصلون، هم بحاجة إلى أن تعلمهم، فاقد الشيء لا يعطيه. طيب أنت الآن الناس بحاجة أن تعلمهم كيف الصلاة، أنت ما تعرف، لماذا خرجت إذا؟ لماذا خرجت إذا؟ بحاجة إلى أن تعلمهم أساسيات التوحيد، أمور يتعلق بالصلاة والطهارة بغير ذلك من الأحكام. لو سألوه جئت حاضر قالوا لك يا شيخ عندنا سؤال، جزاك الله خير، إنسان صلى كذا وكذا فما حكم صلاته؟ اللهم عفوا أنا ما عندي شيء، أنا كان حفظت الكلمة هذا وجيت ألقيها عليكم، كلام ما هو صحيح. إذن لابد أن يفهم الإنسان معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اسمها دعوة إلى الله. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر له، بدأ بالعلم ثم ثنى بالعمل. أولا تعلم، وبعد ما تتعلم ادعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى وبعد فابذل، ابذل العلم، كن سخيا ولا تكن شحيحا ولا تكن بخيلا بالعلم، لا تبخل. إذا وجدت هناك من اشتاق للعلم ويتلهف للعلم ويريد العلم، لا تبخل عليه، علمه. لو تخرج في نصف الليل علم مما آتاك الله، هي ليست حرفة تحتكرها من حرف أصحاب الدنيا. لو الإنسان خصص في مهنة أو كان عنده مهنة يحتكرها، ما يريد أحد يأخذ عليه تلك الحرفة، لا. أهل العلم على العكس من ذلك تماما، يحبون أن الناس يأخذون العلم الذي لديهم كله في فترة وجيزة. كما قلت لكم قبل أيام كان الشيخ مقبل يقول يا أبنائي والله لو كان العلم نسبة لصبيت لكم العلم في كأس وأسقيتكم إياه، لكن يحتاج إلى تعب، العلم يحتاج إلى تعب. وبعد فابذل لتفيد أهله، يعني ابذل لتفيد غيرك كما استفدت، على حسب ما آتاك الله. فإذا كنت بادئ في طلب العلم علم بقدر مستواك، بقدر ما تعلمت. ما هو مثلا تكون قد درست الأصول الثلاثة والقواعد الأربع تقول خلاص الآن أنا أتعلم أذهب أشرح العقيدة الطحاوية، العقيدة الواسطية، لا تحسن، درس ما درست، درس الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، انفق مما آتاك الله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. الله عز وجل ما كلفك أن تنفق شيء أنت لا تملكه، ومن ذلك العلم، لست بمكلف أن تنفق علما أو تتكلف علم ليس عندك، ليس عندك. ولا تتحرج أن تقول الله أعلم، والناس يستحي يقول لك ها أقول الله أعلم، والناس يقولوا أنا يعني أنا داري، أقول الله أعلم. علم نفسك، عود نفسك وطلابك ومن يسمع لك كلمة الله أعلم، عودهم. حتى لو كنت تعلم مسألة أحيانا، لو أنت حتى عارف لها، من باب التعليم، من باب التعليم والتربية قلها متعمدا، قل الله أعلم، من أجل ألا يعتقد السامعين أنك قد أحط بكل شيء علما، قل الله أعلم. ولما نقرأ في تراجم العلماء الكبار كثير من المسائل يقول الله أعلم. من أعجب ما قرأت في حياتي قصة الإمام مالك، إمام أهل الدنيا في ذلك الوقت، سأل الناس في الشام وفي العراق، جمعوا أسئلة ثم بحثوا عن أعلم أهل الأرض في ذلك الزمان، أين أعلم واحد؟ قالوا الإمام مالك في المدينة النبوية. أرسلوا رسول وجمعوا له أسئلة 34 سؤال، 34 سؤال، وأرسلوا شخصا. تخيل معي، لم يذهب بطائرة ولا بقطار ولا بسيارة، يركب على الجمال أو على الخيول أو على نحو ذلك من وسائل النقل، يأتي من العراق إلى المدينة النبوية. طيب وصل إلى الإمام مالك، هو يريد الآن يأتي بمقدمات من أجل يضري الإمام مالك، من أجل أن يهتم به. قال له يا إمام لقد جئتك من مكان كذا وكذا بعد أن جمعنا هذه الأسئلة وسألنا عن أعلم أهل الأرض فدلونا عليك. وقالوا الإمام مالك، الإمام مالك أحد في نفسه يريد أن يؤدبه ويؤدب أمثاله ويؤدب نفسه من أجل لا لا تتعاظم إليه نفسه، يريد أن يؤدب نفسه من أجل لا تتعاظم إليه نفسه. قال تفضل. فجعل يسوق الأسئلة، فقال في 30 سؤال الله أعلم، في 30 سؤال، وفي 4 أسئلة أجاب عنها. قال يا إمام ماذا أقول للناس؟ جئتك من كذا وكذا، وقد سأل الناس عن أهل الأرض، فقال الإمام مالك أرجع ب4 أسئلة من 34 سؤال. قال يا أخي اصعد إلى أعلى جبل في المدينة، وضع أصبعيك في أذنيك، ونادي بأعلى صوتك يقول لكم الإمام مالك الله أعلم. رضي الله عن الإمام مالك ورحمه. انظروا إلى أئمة، إلى أن وصلوا إلى أن سيطروا على أنفسهم وأدبوها وعرفوها قدر أنفسهم، وأدبوا أيضا أدبونا من بعدهم. هذه القصص تعتبر تأديب لنا من بعد الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. هكذا كان. وجاء شخص إلى الزهري سأله فقال الله أعلم. قال أما تستحي يا إمام؟ محمد بن شهاب الزهري الذي لقب بأمير المؤمنين في الحديث. قال أما تستحي؟ قال هل استحيت الملائكة يوم قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؟ فأسكت. وهكذا كانوا يربون أنفسهم وأتباعهم. إذا شعروا أن السائل بدأ يعتقد في هذا الشيخ أنه ما يجهل، وأنه أحاط كل شيء علمه، وأنه أدبوه يأتيك الله تعالى. وهكذا لمن بعدهم. قد انظروا كيف استفدوا. إذا كان على سبيل التأديب والتعليم وتأديب النفس فلا يعتبر ذلك. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سئل عن علم فكتم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، لكن لا تعارض بين هذا وهذا. فإذا تعارض عند الإنسان مصلحة ومفسدة فليقدم الإنسان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. الآن إجابتك للسائل مصلحة، ودفعك العجب عن نفسك على مفسدة. تدفع العجب عن نفسك وتدفع العجب في السائل هذا، فهذه مفسدة يجب أن تدفعها، وهي أولى من المصلحة الذي تجلبها. لا بس قلنا لكم أن يعني يؤدب الإنسان نفسه وكذلك يربي أتباعه على رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد فابذل لتفيد أهله. قال الخاتمة، يما تحتاج شرح كثير سنذكرها، وهذه خاتمة المنظومة. قال والحمد لله ختام الجمل مستغفرا من خطئي وزللي. الحمد لله ختام هذه الجمل مستغفرا من خطئي وزللي. بذا انتهت في حجمها اللطيف نظمتها في الحرم الشريف. من كتب الآداب قد لخصتها جامعة موجزة جعلتها، أنبتها الله نباتا حسنا وسهل الحفظ لها بلا عنا، فهو رجائي ليس دونه أحد به ألوذ وعليه المعتمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد كانت هذه المنظومة مما يسر الله بها ونظمتها في الحرم الشريف في مكة المكرمة، والحمد لله رب العالمين.